أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد. وما ذكره هنا تبعا للعلامة والمحقق قد استضعفه في الدروس بأن مرجع القسم الأول إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق والرازق. كان الكلام في الأسماء التي يتحقق بها القسم واليمين. قال الماتن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه بأنه تارة يقسم بالذات، وذلك بواسطة العناوين المشيرة إلى تلك الذات، وأخرى يقسم باسم من أسمائه، وأسماؤه كما أشرنا إليه فيما سبق تارة أسماء ذاتية صفات ذاتية، وأخرى أسماء وصفات فعلية. تارة أسماء ذاتية وأخرى أسماء فعلية. هذا ما بيناه في البحث السابق، إلا أن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه ما ذكره هنا تبعا للعلامة الحلي والمحقق الحلي قد ناقش فيه واستضعفه في كتاب الدروس في كتاب آخر له، وهو كتاب الدروس. هناك قال بأنه لا يمكن أن نجعل هذه الأسماء وهي من قبيل مقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، هذه لا يمكننا أن نجعلها من أسماء الذات، بل هذه من صفات الفعل من قبيل الخالق من قبيل الرازق ونحو ذلك. وهذا ما يحتاج إلى مقدار من البيان. في البحث السابق نحن أشرنا إلى هذه النكتة، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية. المراد من الأسماء والصفات الذاتية هو أن الذات كافية لانتزاع تلك الصفة عنها، يعني سواء كان هناك مخلوق أو لم يكن هناك مخلوق، هذه الصفات يمكن انتزاعها منه سبحانه وتعالى من قبيل صفة الحياة من قبيل صفة العلم من قبيل صفة القدرة ونحو ذلك من الأسماء والصفات. فإن هذه أسماء وصفات ذاتية. لماذا؟ باعتبار أن الذات كافية لانتزاع هذه الصفة وحملها على الحق سبحانه وتعالى. أما أسماء الفعل وصفات الفعل فهي تلك الأسماء والصفات التي لا يمكن حملها على الحق سبحانه وتعالى إلا إذا كان هناك مخلوق، عند ذلك يتصف الله بأنه خالق، إلا إذا كان هناك مرزوق، عند ذلك يتصف الله بأنه رازق، إذا كان هناك ميت، عند ذلك يتصف الله بأنه مميت بأنه محي ونحو ذلك من الأسماء. إذن الضابط الذي ذكره المحققون لتمييز صفة الذات عن صفة الفعل هو أن صفة الذات هي تلك الصفة التي تكفي الذات لانتزاعها من الواجب سبحانه وتعالى بغض النظر عن وجود شيء آخر، وجد أم لم يوجد، فإن هذه الصفة يمكن انتزاعها منه وحملها عليه. وهذا بخلافه في صفات الفعل، فإنه لابد من وجود مخلوق من وجود فعل له سبحانه وتعالى حتى يتصف الله بأنه خالق رازق ونحو ذلك. إذا اتضحت هذه المقدمة واتضح الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، هنا يقول الشهيد الثأول في كتاب الدروس بأن هذه الأسماء من قبيل مقلب القلوب والأبصار، من قبيل الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، هذه من صفات الأفعال وليست هي عناوين مشيرة إلى الذات، فضلا عن أن تكون من أسماء الذات. نحن قلنا قبل هذا الإشكال بأنه يوجد عندنا مقام الذات، ويوجد عندنا أسماء ذاتية، وتوجد عندنا أسماء فعلية، وبحسب الترتب الوجودي فإن مقام الذات متقدم على الأسماء الذاتية، والأسماء الذاتية متقدمة على الأسماء الفعلية. بطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى مقام ذاته متقدم على مقام صفاته، كما نحن أيضا كذلك، فإن ذاتنا في رتبة متقدمة على الصفة التي نتصف بها وهي العلم، فإن الذات في رتبة متقدمة والعلم في رتبة متأخرة، والفعل الذي يصدر منا في رتبة متأخرة عن الذات وعن صفة الذات. أنت جنابك هم يوجد عندك ذات، وتوجد عندك صفة ذات للذات، وتوجد عندك فعل يصدر منك. هذه الأمور الثلاثة بحسب الترتب، وبحسب الترتب الوجودي والسلسلة الوجودية، فإن مقام الذات متقدمة على صفة الذات وهي العلم، والذات وصفتهما وصفتها متقدمان على الفعل الذي هو القيام، الذي هو الجلوس، الذي هو التكلم. إذا كان الأمر كذلك، في المطلب السابق ذكرنا أن مقلب القلوب والأبصار هذه مرتبطة بمقام الذات. ومن الواضح، هنا يقول الشهيد الأول إشكالا على هذا، يقول مقلب القلوب والأبصار ليس مرتبطا بمقام الذات، وليس مرتبطا بمقام الأسماء الذاتية، وإنما هو مرتبط بمقام الأسماء الفعلية، لأن مقلب القلوب والأبصار لا معنى له إلا إذا كانت هناك قلوب وأبصار، لا معنى لأن نقول والذي نفسي بيده إلا إذا كانت هناك نفس حتى نقسم والذي نفسي بيده، لا معنى لأن نقول والذي خلق أو فلق الحبة إلا إذا كان هناك خلق للحبة ونحو ذلك. إذن جعل هذه الأمور وهي مقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده وما يشابههما مرتبطة بمقام الذات غير تام، لأن هذه مرتبطة بمقام الفعل لا بمقام الذات ولا بمقام أسماء الذات. هذا هو الإشكال الذي ذكره الشهيد الأول على ما ذكره هنا، يعني في كتاب الدروس ذكر هذا إشكالا على ما ذكر هنا، لأن الذي ذكره هنا تبعا للعلامة والمحقق الحلي، حيث قال أن مقلب القلوب والأبصار مرتبط بمقام الذات، هو يقول لا هو مرتبط بمقام الذات ولا هو مرتبط بمقام أسماء الذات، بل هو مرتبط بمقام الفعل. فجعلوا مقلب القلوب والأبصار قسم بذاته في غير محله، بل هو قسم باسم من أسمائه الفعلية، لأنكم تتذكرون في البحث السابق قال الشارح الحلف بالله أي بذاته تعالى، فجعل من كلمة مقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده هذا حلف بذاته. الشهيد الأول في كتاب الدروس يقول هذا ليس حلفا بذاته ولا هو حلف ويمين باسم من أسماء الذاتية، بل هو قسم ويمين باسم من أسمائه الفعلية. وما ذكره هنا تبعا للعلامة والمحقق، وما ذكره خبر ما استضعفه في الدروس، قال هذا ضعيف. لماذا؟ قال بيان للاستضعاف في الدروس بأن مرجع القسم الأول، مو القسم الأول، بأن مرجع القسم الأول وهو الذي عبر عنه الشارح بأنه قسم بذاته، بأن مرجع القسم الأول إلى أسماء تدل على صفات الأفعال، مقلب القلوب والأبصار والذي فلق الحبة، هذه أسماء تدل على الفعل، صفات فعلية، أسماء فعلية لا أسماء ذاتية، فلا يمكن أن نجعلها من قبيل القسم بذاته سبحانه وتعالى. بأن مرجع القسم الأول إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق والرازق. خب ما هي صفات الأفعال؟ قال التي هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات، فإن صفات الأفعال متأخرة رتبة عن صفات الذات. طبعا الفرق بين الاسم والصفة هو أن الصفة إذا أخذت مع الذات تكون اسما، إن لم تأخذ مع الذات تكون صفة. فمثلا العلم صفة، ولكن إذا أخذت منتسبة إلى الذات تكون ماذا؟ تكون اسما، وهو العالم. فالعالم ذات ثبتت له هذه الصفة. فالفرق بين الاسم والصفة هو أن الاسم هي الصفة مع انتسابها إلى الذات، بخلاف الصفة فإنه هي بلا انتساب إلى الذات. فالفرق بين العالم والعلم أن العالم ذات ثبت له هذه الصفة فهي اسم، بخلاف العلم فإنه إشارة إلى نفسي الصفاء. فلهذا قال إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق والرازق. خب صفات الأفعال ما هي؟ قال التي هي أبعد، أو أسماء التي تدل على صفات الأفعال ما هي؟ قال التي تعود على الأسماء التي تدل على صفات الأفعال، التي هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات، لأنه بطبيعة الحال أن الفعل متأخر رتبة عن الذات وصفات الذات. كالرحمن والرحيم، فيما يرتبط بالرحمن نعم من الصفات الذاتية والأسماء الذاتية، أما فيما يرتبط بالرحيم فهناك بحث مفصل في أن الرحيم هل هو من الأسماء الدالة على صفات الذات أو من الأسماء الدالة على صفات الفعل. خب الأسماء الدالة على صفات الذات ما هي؟ قال التي هي، يعني الأسماء الدالة على صفات الذات التي هي دون اسم الذات، فإن الذات متقدمة على صفات الذات وصفات الذات متقدمة على صفات الفعل. لعد ما هو اسم الذات؟ قال اسم الذات فقط هو الله. الله اسم للذات المستجمعة لجميع صفات الكمال والجمال. إذن مقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده، هذه ليست من الأسماء الذاتية، فضلا أن يكون القسم بها قسما بالذات. قال التي هي، أي الأسماء الدالة على صفات الذات، التي هي دون اسم الذات وهو الله جل اسمه، بل هو، يعني الله جل اسمه، بل هو الاسم الجامع لجميع صفات الكمال والجمال. ومن هنا نجد أن الشهيد الأول في كتاب الدروس قال: وجعل الحلف أو الحلف بالله هو قوله والله وبالله وتالله بالجر وأيمن الله وما اقتضب من هذا الأخير. قال القسم يتم بهذه الأمور، أما ما عدا هذه الأمور بعد لا يكون قسما به سبحانه وتعالى. إذن ما ذكر هنا من أن القسم بقوله يا مقلب القلوب والأبصار قسم بالذات استضعفه في كتاب الدروس، قال ليس هذا هو قسم بالذات، بل هذا هو قسم باسم من أسمائه الفعلية، بصفة من صفاته الفعلية. إلا أن الشارح الشهيد الثاني يقول: ما ذكره هنا هو الصحيح، وما استضعفه في كتاب الدروس ليس بتام. وذلك بهذا البيان الذي أشرنا إليه أيضا فيما سبق، وهو أنه تارة نحن نريد أن نقسم باسم يا مقلب القلوب والأبصار، إذا كنا نريد أن نقسم بهذا الاسم فمن الواضح فهي أسماء تدل على صفة الفعل وهي متأخرة عن الأسماء التي تدل على صفة الذات، المتأخرة عن مقام الذات وعن اسم الذات. إذا كنا نريد أن نقسم بما هو اسم، بما هي صفة، كلام الماتن، كلام الشهيد الأول في الدروس تام، ولكن نحن ذكرنا فيما سبق لأننا لا نريد أن نقسم بما هي أسماء تدل على صفات، بل بما هي عناوين مشيرة إلى الذات، والعناوين المشيرة إلى الذات أعم من أن يكون هناك خلق أو لا يكون هناك خلق. نحن نريد أن نشير إلى تلك الذات التي نصفها بهذه الصفة، وإن لم يكن خالقا للحب والنوى، وإن لم يكن فالق الحب والنوى، نقول يا فالق الحب والنوى، يعني أيها القادر على فلق الحب والنوى، سواء فلق الحب والنوى أو لم يفلق الحب والنوى. يا مقلب القلوب والأبصار، لا نريد أن نقول هو الآن مقلب القلوب والأبصار، نريد أن نشير إلى تلك الذات التي لها هذه القدرة. إذن هذه يمكن القسم بها باعتبار أنها أسماء، أو باعتبار أنها عناوين مشيرة إلى تلك الذات. إذن الشارح الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول: إن كان هو قسم بما هي أسماء تدل على صفات الفعل فما ذكره في الدروس تام، أما نحن ذكرنا بأن هذه عناوين مشيرة إلى تلك الذات، فلهذا ذكرنا في البحث السابق قال: لأن المقسم في به فيها مدلول المعبود، يعني تلك الذات المحكي المشار إليها بهذه عناوين. قال: وفيه، أي فيما استضعفه في كتاب الدروس، وفيه أن هذه السمات من قبيل مقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده، أن هذه السمات المذكورة في القسم الأول هذه لا تتعلق لا بالأسماء المختصة ولا بالأسماء المشتركة. نحن لا نريد أن نقسم باسم من أسمائه حتى تقولون أنها أسماء دالة على صفات الفعل، لا أسماء مختصة ولا أسماء مشتركة. سيأتي بعد ذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها مختصة من قبيل الله فإنه اسم مختص، وبعضها مشتركة من قبيل رحيم، من قبيل رازق، من قبيل رب، فإن رب من الأسماء المشتركة، هو رب العالمين، وزيد أيضا رب البيت، رب البلد ونحو ذلك. يقول نحن لا نريد أن نقسم بهذه الأسماء بما هي أسماء مختصة أو هي أسماء مشتركة. لماذا؟ لأن مقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده، يقول لأنها ليست موضوعة للعلمية، هذه ليست أسماء تدل علما على شيء، هي ليست من قبيل الله، كلمة الله هي اسم علم على شيء، مقلب القلوب والأبصار ليست علما على شيء، فليست هي اسما من الأسماء، وإنما نحن بهذه العناوين نريد أن نشير إلى تلك الذات المعنونة بهذه العناوين. قال لأنها، يعني هذه السمات، ليست موضوعة للعلمية، وإنما هذه السمات المقلب القلوب والأبصار، وإنما هي دالة على ذاته بواسطة الأوصاف الخاصة به سبحانه وتعالى، باعتبار هو مقلب القلوب والأبصار، هو الذي نفسي بيده ونحو ذلك. وهذا بخلاف غير هذه السمات، يعني بخلاف مقلب القلوب والأبصار من الأسماء، فإنها موضوعة للإسمية ابتداء من قبيل كلمة الله، فإنها اسم علم على شيئين، كما ذكرنا فيما سبق أن لفظ الجلالة الله هذه قلنا ليست مفهوم كلي منحصر في فرد، بل هو علم شخصي دال على الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال والجمال. بخلاف غير هذه السمات من الأسماء كالله، فإنها موضوعة للإسمية ابتداء، وعلى هذا الأساس فكان ما ذكروه، يعني ما ذكره العلامة والمحقق، أولى مما تعقب أو تعقب به، أولى مما ذكره الشهيد استضعافا لما ذكره العلامة والمحقق. ومن هنا الشارح يقول رأيه الأخير في المسألة. خب ماذا نقول؟ يقول القسم بجميعها صحيح، سواء كانت بالعناوين المشيرة إلى الذات، وسواء كانت بالأسماء الدالة على صفات الذات، أو بالأسماء الدالة على صفات الفعل، ولكن مع بعض الشرائط التي يشير إليها. نعم، لو قيل بأن الجميع حلف بالله من غير اعتبار اسم كان حسنا، هذه نعم لو قيل كان حسنا، جوابه يأتي بعد ذلك. يقول نحن لا نعتبر أن يكون المقسم به اسما من أسمائه، حتى تقول أن مقلب القلوب هو اسم من أسمائه الدالة على صفات الفعل، لا، كل ما دل على أنه قسم بالله سبحانه وتعالى، سواء كان اسما أو لم يكن اسما، كان عنوانا مشيرا. ثم الاسم أعم من أن يكون اسما دالا على صفة ذاتية أو اسما دالا على صفة فعلية. هذا مولانا إذا ممكن. نعم، لو قيل بأن الجميع حلف بالله من غير اعتبار اسم، خب هذا الذي تقوله من أين؟ قال جمعا بين ما ذكرناه، حيث أنه قلنا ما ذكرناه ما هو؟ أن هذه السمات عناوين مشيرة إلى الذات وإن لم تكن اسما من الأسماء. جمعا بين ما ذكرناه وبين ماذا؟ وحققه من أن الله جل اسمه هو الاسم الجامع. إذن كل ما يشير إلى هذه الحقيقة سواء كان اسما من أسمائه أو لم يكن اسما من أسمائه فإنه يمكن القسم به، وهذا ما صرح به الأعلام أيضا كما ذكره السيد السبزواري حفظه الله تعالى في كتاب المهذب صفحة 200 مجلد 22 صفحة 292. هناك قال: لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به الله والله جل جأنه، أعني ذاته المقدسة، إما بذكر اسمه العلمي المختص به كلفظ الجلالة، ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره، كقوله: ومقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وأشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة ولكن التي تطلق في حق تعالى وفي حق غيره، لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث عندما تطلق تنصرف إليه سبحانه وتعالى. وهذا ما يريد أن يشير إليه هنا الشهيد الثاني، أنه سواء كان اسما من أسمائه المختصة أو كان صفة من صفاته المختصة أو كان اسما وصفة من الصفات المشتركة، ولكن عندما تطلق تنصرف إليه سبحانه وتعالى. قال: بينما ذكرناه وحققه من أن الله جل اسمه هو الاسم الجامع، ومن ثم رجعت الأسماء إليه ولم يرجع هو إلى شيء منها. هذه ومن ثم بيان لاسمه تعالى وهو الاسم الجامع. يقول: الدليل على أن الله هو الاسم الجامع أنه يقع موصوفا لكل اسم ولا يقع هو صفة لاسم من الأسماء. يعني أنت تستطيع أن تقول الله القادر، الله العليم، الله الرحمن، الله السميع، فجميع الأسماء الأخرى تجعلها ماذا؟ صفة لله، ولا يصح العكس. لا يمكنك أن تجعل الله صفة لهذه الأسماء، لا تستطيع أن تجعل الله صفة للقادر، لا تستطيع أن تجعل الله صفة للعليم. وهذا معناه عليكم السلام، وهذا معناه أن جميع الأسماء الأخرى ترجع إلى الله، ولكن الله لا يرجع إلى شيء منها. وهذا خير شاهد على أن اسم الله هو الاسم الجامع وما عداه فليس هو الاسم الجامع. قال: وحققه من أن الله، خلوها بين قوسين حتى يتضح بأن المراد منه هذا الاسم، يعني لفظ الجلالة، أن الله جل اسمه هو الاسم الجامع. والشاهد على ذلك قال: ومن ثم رجعت الأسماء إليه ولكن ولم يرجع هذا الاسم إلى شيء من تلك الأسماء. فلهذا تجد الآية المباركة تقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يعني الله الرحمن يقع موصوفا لجميع الأسماء الحسنى، فله يعني الله أو الرحمن له الأسماء الحسنى، يعني يقع موصوفا وجميع الأسماء الحسنى تقع صفة وليس العكس. فكان يعني فكان الاسم الله، فكان لفظ الجلالة، فكان كالذات من حيث الحكم. كيف أن الذات تقع موصوفا لجميع الأسماء ولا تقع صفة لشيء؟ كذلك اسم، اسم الله، اسمه لفظ الجلالة أيضا يقع موصوفا لجميع الأسماء ولا يقع صفة لشيء منها فكان كالذات. نعم لو قيل كان حسنا. هذه الجملة من قوله ومن ثم رجعت إلى قوله كالذات، هذه جملة معترضة. هنا يأتي هذا السؤال، هنا إذا تتذكرون في المتن كانت هذه العبارة موجودة، قال واليمين هي الحلف بالله أو باسمه كقوله والله تالله ونحو ذلك. قبل الأسماء ما هي؟ قال أسماء على قسمين أو على ثلاثة أقسام، أسماء مختصة به سبحانه وتعالى كما أشرنا، فهذه لا إشكال ولا شبهة أنه يمكن القسم بها. أسماء مشتركة ولكن إذا أطلقت تنصرف إليه سبحانه وتعالى، هذه أيضا يمكن القسم بها. أسماء مشتركة ولكن إطلاقها عليه وعلى غيره على حد سواء، هذه لا يمكن القسم بها. فلهذا إذا تتذكرون قرأنا في العبارة قال أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق في حقه تعالى وفي حق غيره، لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه تعالى كقوله والرب والخالق والبارئ والرازق والرحيم، ولا ينعقد بما لا ينصرف إليه كالموجود، يا موجود أو تقسم بالموجود، الموجود يصدق عليه سبحانه وتعالى ويصدق على غيره، كالحي كالسميع، خب الحياة يصدق عليه وعلى غيره، السمع يصدق عليه وعلى غيره، وإذا أطلقت أيضا لا تنصرف إليه سبحانه وتعالى، بخلافه قولك يا خالق يا رب ونحو ذلك. إذن الأسماء على ثلاثة أقسام، مختصة ومشتركة، والمشتركة على قسمين، مشتركة تنصرف عند الإطلاق إليه ومشتركة لا تنصرف عند الإطلاق إليه. القسم الأول ينعقد بها القسم، القسم الثاني أيضا ينعقد بها القسم، أما القسم الثالث فلا ينعقد بها القسم. قال ويراد بأسمائه على أقسام، هذه ويراد بأسمائه يعني قول الماتن أو الحلف باسمه، ما هو المراد من الاسم؟ قال ويراد بأسمائه ما ينصرف إطلاق تلك الأسماء إليه تعالى من الألفاظ الموضوعة للإسمية، يعني هذه الألفاظ إنما وضعت لإفادة أنها اسم من قبيل العلاء، من قبيل زيد عامر بكر خالد، وإن أمكن فيها المشاركة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره، إلا أنه عندما تطلق تنصرف إليه سبحانه وتعالى، وإن أمكن فيها المشاركة حقيقة أو مجازا كالقديم والأزلي والرحمن والرب والخالق والبارئ والرازق. في الحاشية يقول يمكن الاشتراك في الرحمن والرب حقيقة، أما بخلاف باقي الأسماء المذكورة فإنها لا يمكن الاشتراك فيها حقيقة، بل الاشتراك يكون بنحو المجاز. أما ولا ينعقد بالموجود والحي والسميع والبصير، السمع والبصر من الصفات المشتركة التي يشترك فيها الخالق والمخلوق، الرب والمربوب، ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم والحي والسميع والبصير وغيرها من الأسماء المشتركة بينه تعالى وبين غيره من غير أن تغلب عليه، وإلا إذا غلب الصدق عليه وتنصرف عند الإطلاق فإنه ينعقد اليمين بها. إذن كما قلنا الأسماء على ثلاثة أقسام، إما أسماء مختصة من قبيل الله الرحمن، وإما أسماء مشتركة، والمشتركة على قسمين،
إما مشتركة عند الإطلاق تنصرف إليه تعالى أيضا ينعقد، وإما مشتركة عند الإطلاق لا تنصرف إليه فلا ينعقد اليمين بتلك الأسماء. قال هذا القسم الثالث: وإن نوى بها الحلف واليمين. هذا القسم الثالث من الأسماء وهي المشتركة التي لا تنصرف إليه عند الإطلاق، هذه وإن نوى بها الحق سبحانه وتعالى فإنه لا ينعقد اليمين. لماذا؟ يقول: لسقوط حرمتها بالمشاركة، يعني تلك العظمة وتلك القدسية التي لها سقطت بالمشاركة مع الغير. ومن الأبحاث المهمة الأخرى التي لا بد أن يشار إليها، وهي: هل ينعقد اليمين بأسماء المخلوقات الشريفة الأخرى كالنبي والأئمة والكعبة والقرآن أو لا ينعقد؟ إذا يتذكر الأخوة، نحن قلنا يوجد عندنا بحثان: بحث في الحكم الوضعي وبحث في الحكم التكليفي. الآن نحن حديثنا في الحكم الوضعي، وأنه وهو أنه هل ينعقد اليمين بهذه الأسماء أو لا ينعقد. فإن قلنا ينعقد اليمين بهذه الأسماء، هذا معناه إذا حنث إذا خالف تجب عليه كفارة اليمين. وإن قلنا أنه لا تنعقد اليمين بهذه الأسماء المقدسة الشريفة، فهذا معناه لو أقسم بها ثم حنث لا تجب عليه الكفارة. هسا أما أنه آثم أو ليس بآثم، تترتب عليه عقوبة على الحنث أو لا تترتب عليه عقوبة، فذاك حديث آخر. الآن لا علاقة لنا بأنه هل يوجد هناك إثم أو لا يوجد هناك إثم، هل يجوز القسم بالأسماء أو لا يجوز القسم، هذا السؤال، وهو سؤال جيد أيضا، وهو: هل يجوز القسم بغير الله سبحانه؟ هذا الجواز جواز التكليف، ها مو الوضعي. هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يقسم بالقرآن؟ يجوز، مو ينعقد أو لا ينعقد، لا، يحرم أو لا يحرم. الأكثر من الفقهاء ذهبوا إلى عدم الجواز، قالوا يحرم أن تقسم بالقرآن. هذا المتداول بيننا: القسم بالأئمة، القسم بالقرآن، القسم بالكعبة. ذهب الأكثر من فقهائنا إلى أن القسم بها محرم شرعا، بغض النظر عن تعلق الكفارة أو عدم تعلق الكفارة. وذهب البعض إلى أنه لا دليل على الحرمة. المسألة خلافية في الحكم التكليفي، وأنه هل يجوز القسم بهذه الأسماء الشريفة أو لا يجوز. ذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز، يعني حرام تكليفا، وذهب الأقل إلى أنه يجوز لأنه لا دليل على الحرمة، رفع ما لا يعلمون. قال: ولا بأسماء المخلوقات الشريفة. هذه ولا معطوفة ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم، يعني ولا ينعقد بأسماء المخلوقات الشريفة. هذا مرتبط بالحكم الوضعي لا بالحكم التكليفي، والحكم التكليفي أيضا أشرنا إليه كالنبي والأئمة والكعبة والقرآن، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذار. هذا الأمر المتعارف في ألسنتنا، وهو القسم بالأئمة، القسم بالكعبة، القسم بالقرآن، بل في أذهاننا العرفية العامية حرمة القسم بهذه الذوات أهم وأعظم من حرمة القسم بالله. تجده يقسم بالله ولكن يخالف ويكذب، ولكنه لا يوجد عنده استعداد أن يقسم بالأئمة سلام الله عليه ويكذب. هذا معناه أنه يشعر أن عظمة هذه الأسماء الشريفة أهم وأشد من عظمة اسم الله سبحانه وتعالى. وهذا منشأه الجهل بمقامات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا هم الأئمة قالوا: الإنسان إذا أراد أن يحلف فليحلف بالله أو فليذار. إذن يوجد عندنا بحثان في في الأسماء الشريفة والمخلوقات الشريفة، من قبيل الكعبة، من قبيل القرآن، من قبيل أسماء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، اسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بحث في الحكم الوضعي ينعقد أو لا ينعقد، لا إشكال في عدم انعقاد اليمين، وبحث في الحكم التكليفي وأنه يجوز أو لا يجوز، فإن الأكثر ذهبوا إلى عدم الجواز والأقل ذهبوا إلى الجواز. أما فيما يرتبط بالروايات الواردة في المقام، فالروايات أيضا موجودة، منها قال لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة المعظمة، ولا بالقرآن الشريف، ولا بالكعبة المشرفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة، كل ذلك للأصل والإجماع وللقاعدة التي أسسها أبو جعفر الباقر عليه السلام، كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان، وهذه القاعدة تشمل الجميع، ولا ينافي ذلك كون المقسم به مقدسا ومعظما في ذاته. كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان. طبعا هذا كما يستفاد منه الحكم الوضعي، كذلك يستفاد منه ماذا؟ الحكم التكليفي. كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان، ومن هنا ذهب الأكثر إلى عدم جواز الحلف واليمين بهذه الأسماء الشريفة. هسه حتى نعرف بأنه كم احنا بعيدين عن رواية أهل البيت، هؤلاء الذين يدعون الارتباط برواية أهل البيت تجد على ألسنتهم القسم في اليوم والليلة عشرات المرات بأئمة أهل البيت، بالقرآن، بالكعبة، وهذا معناه أننا إنما نميل مع هوانا، لأن هذه الذوات مقدسة عندنا فنقسم بها، وإن كان هو يقول كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان. ومن المسائل الأخرى المهمة في المقام، وإتباع مشيئة الله تعالى لليمين يمنع الانعقاد. نقطة، هذه جملة جديدة في المتن، وهو أنه لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد اليمين؟ من الواضح لو قال والله لأفعلن كذا فإنه ينعقد اليمين بالشرائط التي أشرنا إليها فيما سبق. أما لو أتبع صيغة اليمين بقوله إن شاء الله، إن شاء زيدون إلا أن يشاء زيدون، فهل ينعقد اليمين أو لا ينعقد؟ إذن البحث في مقامين. المقام الأول في لو أتبع الصيغة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى، وذلك تيمنا بقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فهو قال إن شاء الله. هنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن يقول ذلك من باب التبرك، مراده إن شاء الله، ليس مراده التعليق، وهو إن شاء الله سبحانه وتعالى إن تعلقت مشيئته بالفعل فيفعل، إن لم تتعلق مشيئته بالفعل فلا يفعل، ليس مراده التعليق، وإنما مراده ذكر هذه الكلمة من باب التبرك. وأخرى لا، عندما يقول إن شاء الله مراده ماذا؟ التعليق، يعني إن شاء الله هذا الفعل فعلته، وإن لم يشاء لا أفعله. لا إشكال ولا شبهة، قالوا أنه إن ذكر هذه الصيغة وهي مشيئة الله على نحو التعليق فإنه لا ينعقد النذر. لماذا لا ينعقد؟ باعتبار من أين يعلم نعلم أن الله سبحانه وتعالى شاء هذا الفعل أو لم يشاء هذا الفعل؟ لا طريق لنا لمعرفة أن الله شاء هذا الفعل أو لم يشأ هذا الفعل. إذن فيما يرتبط بمشيئة بنحو التعليق لا ينعقد الناذر، يمنع عن انعقاد الناذر. نعم هناك خلاف في أنه لو ذكره على صيغة التبرك هل يمنع أو لا يمنع؟ قول يقول لا يمنع وقول يقول يمنع. إشارة الخلاف سيأتي بعد ذلك. المسألة الثانية التي لا بد أن نشير إليها، وهي أن لو ذكر صيغة المشيئة مطلقا تكون مانعة من انعقاد الناذر، أو في الموارد التي لا نعلم فيها مشيئة الله، إذا أقسم على فعل واجب والله لأصومن اليوم الكذائي إن شاء الله، قب الأول من شعبان صيامه مستحب أو ليس بمستحب؟ بلي من المستحبات. خب الله شاء هذا المستحب أو لم يشاء هذا المستحب؟ فهو يعلم بتحقق مشيئة الله سبحانه وتعالى. من هنا ذكر بعض الأعلام قالوا نفصل بين أن هذا الذي أقسم عليه من الواجبات أو من المستحبات فإنه حتى لو أتبعه بالمشيئة فإنه ينعقد. لماذا؟ لأنه نعلم أن الله سبحانه وتعالى يشاء ذلك الفعل، وإلا لو لم يشأ ذلك الفعل لما أوجبه، لما جعله مستحبان. القول الآخر يقول لا، لا ينعقد اليمين سواء كان ذلك الفعل طاعة واجبا أو مستحبا أو لم يكن. ما هو دليلنا؟ قالوا دليلنا النص، حيث أنه قال اتباع المشيئة لا ينعقد به اليمين. أعموا هذا القول مطلق، أعموا من أن يكون ذلك الفعل طاعة لله سبحانه وتعالى واجبا أو مستحبا أو لم يكن كذلك. هذا كله في المقام الأول من البحث، وهو ما لو أتبع صيغة اليمين بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما المقام الثاني سيأتي. قال وإتباع مشيئة الله تعالى لليمين يمنع الانعقاد، فإن اليمين لا ينعقد وإن علمت مشيئة الله لمتعلق اليمين كالواجب والمندوب على الأشهر. في قبال هذا الأشهر ماذا؟ قال لا، إذا كان واجبا ومندوب فنعلم مشيئة الله سبحانه وتعالى فلا يمنع من الانعقاد. لو أتبع اليمين بالمشيئة وكان متعلق اليمين واجبا أو مستحبا فإن اليمين ينعقد، كما ذهب إليه العلامة الحلي، إلا أنه خلاف، قول خلاف التحقيق كما سيأتي بيانه. قال وإن علمت مشيئة الله لمتعلق اليمين كالواجب والمندوب على الأشهار، ولكن بهذين الشرطين. الشرط الأول مع اتصال المشيئة باليمين، يعني أولا ذكر الصيغة صيغة اليمين ثم أتبعها بالمشيئة. أما لو ذكر الآن صيغة اليمين ولكن بعد ساعتين قال إن شاء الله تعالى، هذا لا يمنع من الانعقاد. مع اتصال المشيئة باليمين عادة أولا، ونطقه أي الحالف المقسم ونطقه بالمشيئة. أما لو نوى فإنه لا يكون مانعان، فإن النية لا تمنع من انعقاد اليمين. قال والله لأفعلن كذا ولكن في قلبه نوى إن شاء الله تعالى، إن شاء الله، هذه النية لا تمنع الانعقاد إلا إذا نطق بالمشية مع اتصالها أي المشية باليمين عادة، ونطقه أي نطق الحالف بها أي بالمشية. ومن هنا فلو قال والله لأفعلن كذا ثم أخذه سعال وبعد الانتهاء من السعال قال إن شاء الله، يمنع الانعقاد أو لا يمنع؟ قال يمنع الانعقاد. نعم، لماذا؟ لأن هذا المقدار ليس فصلا كثيرا. نحن قلنا لابد أن يكون هناك فصل كثير بين صيغة اليمين وبين المشية، ومقدار السعال مقدار التنفس ليس فصلا كثيرا فيمنع من الانعقاد. ولا يقدح التنفس والسعال، يعني لا يقدح في عدم انعقاد. نعم لو كانت هناك مسافة زمنية كثيرة بين صيغة اليمين وبين قوله إن شاء الله، عند ذلك لا يمنع من الانعقاد. أما إذا كانت المسافة زمنية قليلة فإنه لا يمنع من الانعقاد، فإنه لا يكون مانعا من عدم الانعقاد. وقصده إليها عند النطق بها. خلوا إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.